قد فاح من هذا اللقاء.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم. رجلان عاشا معا تحت ظلم واستبداد وقهر واستعباد، وما لبث هذا الظلم إلا انقشع بفضل الله تبارك وتعالى ثم الثورات. هذه الحرية فهمها أحدهم غير صاحبه. أحدهما قال الحرية أن أفعل ما أشاء في الوقت الذي أشاء وعلى الطريقة التي أشاء، وقال الآخر بل إن سقف الحرية مسكوف بدين الله تبارك وتعالى وحدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم، فوقل الناس بعد الثورات إلى دينهم وأخلاقهم، وكانوا كما قال القائل حكمنا فصار العفو منا سجية، ولما حكمتم سال بالدم أبطحه، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعفو ونصفح. فحسبنا هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم، كل إناء بالذي فيه ينضح، إناء خير وإناء شر، إناء رجل خلوق فضول ورجل سيء. نعم، فضيلة شيخنا الحبيب خصص هذه الحلقات على الأخلاق حتى يزداد المحسن إحسانا، ونقوي ونحيل المسيء حتى يتحول إلى محسن بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا فضيلة الشيخ نشأة محمد أحمد في هذه الحلقات بإذن الله عز وجل المتتابعة تكلم عن أسباب التردي. ما هي؟ تكلم بارك الله فيه عن الجهل والظلم والغضب والشهوات. تكلم بارك الله فيه عن الجهل في أربعة أمور. الجهل قال في بداية الحلقة الماضية أن الجهل هو الحكم، حكم الجاهلية، وقال أفحكم الجاهلية يبغون، وسيتكلم بإذن الله عز وجل عن ظن الجاهلية وكذلك عن تبرج الجاهلية، وأخيرا سيتكلم بإذن الله عز وجل عن حمية الجاهلية. فنجدد التحية بكم مشاهدي الكرام وبضيفنا الغالي فضيلة الشيخ نشأة أحمد. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم.
يا أهلا بكم فضيلة الشيخ. شيخنا في الحلقة الماضية فضلتك تكلمت مشكورا عن حكم الجاهلية. لو تأذن لنا أن تجمل ما هو المقصود بحكم الجاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحكم نوعان: حكم الله لعباده، وحكم منشأه العباد للعباد. فحكم الله الذي صين في وحيه والذي اصطداه لعباده على مر تاريخ البشرية كلها هو حكم الله، وما عداه سماه الرب جاهلي، فجعل مقابل حكمه كل حكم يناقضه سماه جاهلية. فقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وسماه جاهلية لأن هذه حقيقة الحكم. فالحكم الصادر من عند الناس صادر من عند إنسان غلب عليه الظلم والجهل، فهذا طبعه وتلك إمكانياته وهذه نهاية طاقاته. مهما أوتي من علم فعلمه بمن يشرع له علم محدود، هو يشرع الإنسان، والإنسان كيان حي، روح ومادة، روح سرها في القلوب ومادة تحكمها ضابط المادة. كل علوم البشر ما تجاوزت علم المادة، ولا معلومة واحدة لدى البشر عن الروح ولا عن القلب مع أن المحرك الأول للإنسان هو قلبه وروحه. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان المحرك لنا والملك القائم على جوارحنا المحرك لها هو القلب، ونحن لا علم لنا به، فعلى أي أساس نشرع له؟ بينت في الحلقة السابقة أن شرائع الناس بنيت على جهالات، فلا خبرة كافية ولا إحكام في النص الذي يوضع ولا واقع عليه يطبق. مسائل ثلاثة: حوادث السابق والقائم واللاحق. فخبرة الإنسان بالإنسان، إن تحدثنا عن خبرة فخبرة محدودة، فطاقاتنا في معرفة دقائق الروح والقلب عند الناس معدومة، فكيف نشرع لما نجهل؟ وأي خبرة نكتسبها؟ وأصلا خبرة الإنسان في طبيعته محدودة. إنسان عمره كم؟ 60 عاما، ربعها طفل بلا تكليف، 45 عاما بقيت ثلثها نوم بلا تكليف، 30 عاما كم حصل فيها من علوم عامة في ابتدائي وإعدادي وثانوي، وكم تخصص فيها في الفقه الدستوري أو غيره، كم من هذه 30 عام لكسبه، وكم لسعيه، وكم لزوجاته، وكم لأولاده، وكم لمسيره، وكم لطريقه، وكم لمتعه، وكم لأصحابه وخلانه، وكم لتحصيل علم الفقه الدستوري. الحصيلة محددة جدا. هل هذه تكفي لمعرفة أسرار القلب والروح حتى نضع شرعا لهذا الإنسان المكون من قلب وروح ومادة؟ لا طاقة ولا خبرة. شرع الله بني على علمه، وعلم الله بخلقه منذ خلق الخلق، لذا قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فتاريخا لا شهدنا خلق الإنسان، ولا شهدنا تطور حياته، ولا شهدنا دقائق تفاعله مع كل أحكام الله وشرائعه على مر التاريخ كله. لكن الله لما شرع شرعه حتى هذه المسألة، حتى يقطع علينا الحجة، ذكر لنا خبرته في التشريع، فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وموصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعون. ثم بعد هذه الخبرة صيغ التشريع في قوالب قانونية أو نصوص دستورية، نصوص قانونية. أين قدرة الإنسان على إحكام النص؟ أعظم أقول عندنا في الصياغة أساتذة الجامعات، سلهم: هل هناك أستاذ جامعة واحد قدم رسالة لنيل الدكتوراه أو نيل الأستاذية لم يوجد من أساتذته من يجعلها منخل يستخرج له منها مئات الأخطاء؟ هذه صياغة الإنسان. فطاقتنا مهما أوتينا من قوة لن تبلغ حد الأحكام، ولذا كان كل قوانين أهل الأرض للأرض عرضة للنقد، عرضة لاستخراج المخارج منها، بل محامون جعلوا من قوانين مناخل، كلما وضع قانون استخرجوا منه مئات الحيل ومئات النصوص ومئات الثغرات التي بها يتملصوا من تنفيذ القانون.
شفنا قد
أين إحكام قوانين الناس من إحكام قانون رب الناس الذي قال عنه تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
شيخنا قد يعني يعترض على هذا الأمر بأن هناك ما يسمى بالخبرات التراكمية عند الإنسان، قد يقول بعض الغربيون
مهما أوتينا من خبرة تراكمية، العليم بنا حين أنزل شرعه وصف ملكاتنا كلها، فقال تعالى: إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لم يقل ظالم جهل، لو قال ظالم وجاهل لكان هذا اسم فاعل ولكان تخفيفا في وصفه، لكن لما يقول ظلوم جهول صيغة مبالغة، أي شديد الظلم شديد الجهل. مهما أوتي من علم فأين علمه من علم الرب؟
ولا شيء،
لا شيء. إذن هو في ميزان علم الله جاهل بل جهول. وإذا سكر صيغة من صيغ المبالغة انطبقت كل صيغ، فهو جهول ومجهال وجهال
وجهيل وجهل، وإن لقبه الناس بالفقيه الدستوري أو بالمفكر الكبير أو بالحكيم العظيم، كانت قريش تلقب أبا جهل بأبي الحكم. فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم، فهل هذا يغير من كينونته ومن طبيعته ومن جهالته؟ وهنا نسأل، إذا كان طبعه الجهالة فهل يصدر عن الجهول حكمة؟ وإذا كانت جهالته أوقعته في ملايين المظالم حتى جعلت منه ظلوم، فهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ يحال. لكن الله لما وضع هذه النصوص وضعها بناء على خبرته بكل طوائف خلقه وبكل أسرار خلقه، فبين خبرته بالخلق وخبرته بأسرار المخلوق، فقال إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بل بين ما هو أشد، أن هذا المخلوق الذي يطبق هذا القانون لا يعمل في الكون وحده، بل يعمل بين مليارات الخلائق، منها الغيب ومنها المشاهد. ما علم ابن آدم بهذا الغيب وهذا المشاهد؟ بيني وبينك الآن مليارات الخلائق، أينا يراها؟ تؤثر فينا وتتأثر بنا. فبين تعالى أن حتى هذه الخلائق التي لها أثر في التنفيذ وفي تغيير حال الإنسان وفي تغيير مردوده على القانون، بين تعالى أن شيئا منها لا يخفى عليه، فقال تعالى عن وصف دليله الذي أنزله لخلقه مع علمه بكل أسرار الخلق بل كل أسرار الكون، قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا. ثم ما هو أشد من ذلك؟ شرع بني على خبر، وقننا في صورة مادة قانونية، على من يطبق؟ على ماض اكتسبنا منه الخبرة أم على مستقبل لا خبرة لنا به؟ يقينا على المستقبل. من قال إن مستقبلنا
سيشابه ماضينا؟
يشابه ماضينا، ونحن نرى التباين الشديد بين الأجيال، بين جيلنا وجيل أبناء أبائنا وبين جيل أبنائنا وجيلنا. هذا التباين الشديد وهذا الاختلاف الشديد بين الواقع القديم والحديث يجعل من النصوص المكتسبة من واقع مضى لا مجال لتطبيقها في واقع لا نعلم. فتطبيق القانون في غيب، في أمر غيبي بحت، لا نعلم ماذا سيحدث الله فيه، لكنه على العليم لا يخفى. لذا بين تعالى أنه شرع ما شرع وهو العليم بأسرار خلقه وما يحدث فيها، فجعل مسألة علمه مسألة مطلقة بلا قيود. يقول علماء الأصول كل عام في القرآن له مخصص إلا قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليم، لا مجال للتخصيص فيه. فما كان يعلمه وما سيكون يعلمه وما لم يكن، لو افترضنا وكان فيعلم كيف كان يكون حين يكون
سبحانه وتعالى.
إذن نحن نطبق قانون على واقع غير معلوم لدينا. وشرط إقامة القانون حتى يستقيم شرطان القرآن صرح بهما، فقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن ممترين. إذا جاءكم الكتاب بالحق كله فيما تجادل بعد الحق وبعد ظهوره الحق كله، فحوى القرآن الحق كله وكل ما فيه حق، ولذا قالوا بالحق أنزلناه وبالحق كله قرآن بهذا الوصف حتجادل فيما. ثم ختم الآية هذا الختام البعيد العجيب، فقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن ممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فبين أن قانونه تعالى حين شرعه شرعه على أصلين عظيمين، حسن تصوير الواقع الذي سنطبق في القانون، وبيان حكم الخالق الصالح لهذا الواقع. لذا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى صدقا في حسن تصوير الواقع، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. فهل من وضع القانون ولا يعلم الواقع الذي سيطبق عليه يصلح قانونها على الواقع؟ كان النتيجة العملية أن كل قوانين الخلق التي وضعوها للخلق مع مرور جيل الذي وضع القانون وأكره الناس على تطبيقه إذا زال زال القانون بزواله. والتاريخ خير شاهد، ما من فرعون على مصر إلا وضع قانون نظام، والذي بعده
يغير ويبدل
غيره، بل قام الثورات وكل واحد يدعي أنه
هو المجدد،
جاء يصحح وجاء يجدد. فنسمع ثورة التصحيح وثورة التصحيح من التصحيح وثورة الإنقاذ من التصحيح وثورة الإنقاذ من الإنقاذ، والنتيجة أن كل هذه القوانين نظمت ونظم وضعت في مزابل التاريخ لا وجود له ولا بقى.
جهالة في جهالة. شيخنا الآن بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة نريد أن نبين للمشاهد الكريم مسألة ظن الجاهلية. ما المقصود بظن الجاهلية؟
رب العباد وضع لنا الحق كله
سبحانه
وبين لنا كل ما يتعلق بذاته من صفات ومن أسماء ومن تقدير ومن حقوق ومن واجبات أوجبها علينا نحن. كل ما يخالف ذلك يبنى عند الناس على ظنون، سماها الله ظن الجاهلية، فهي ظنون بشرية تعدت العلوم التي ساقها رب البرية. ظنون، قال تعالى أن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال تعالى يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فظنون الجاهلية جاءت في القرآن في بعض السياقات، وخاصة ما يتعلق منها بأقدار الله. مسألة القدر تاهت فيها عقول البشر، لكن العليم القدير فصلها لعباده كأجمل ما يكون التفصيل حتى لا يلتبس الأمر عليه. الآية جاءت في غزوة أحد التي ذكر الله فيها ظن الجاهلية.
ظن الجاهلية،
قال تعالى: ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل والمضاجعين. الحقيقة غزوة أحد تحتاج لأن تدرس دروسها ومعالمها. كم ساق الله في القرآن فيها من دروس ومعالم، معالم فارقة على الطريق. الغزوة من بدايتها كانت درسا بل دروسا عملية. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر أن قريشا تقدمت وكادت تصل إلى أحد، وأخذ يستشير أصحابه الشورى، لأن الله أمره بالشورى. استشار أصحابه: هل نخرج نقاتل أم نبقى في المدينة؟ فريق قال بالبقاء في المدينة على رأسهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وادعى دعوة جاهلية وظن جاهلية، قال: ما قتلنا في عمرنا قط خارج المدينة وانتصرنا، وما قتلنا داخل المدينة إلا انتصرنا. فعلق النصر على البقاء أو الخروج، وهذا من ظن الجاهلية، لأن النصر من عند الله. لا يمنع النصر الديار ولا البقاء في البلاد، ولا يحجب النصر الخروج خارج البلاد، بل بين تعالى أن النصر مسألة محصورة بل مقصورة على الله تعالى. فقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وجاء في السياق: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. إذن ما وإلا في اللغة تفيد الحصر والقصر، أي لا نصر إلا من عند الله، لا نصر إلا من عند الله. فمن ينسب النصر لنفسه أو لأسبابه فليعلم أن النصر لا يجري بالأسباب. نعم، بين تعالى أن الأسباب لها نتائج، ولكن من قال إن نتائجها مرهونة بأسبابها؟ الأسباب تؤدي النتائج، لكن النتائج غير مرهونة بالأسباب، فقد يحقق الله النتائج بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. وحجب الله حجاب قدره عنا بحجاب كثيف، لو هتكه لتاهت عقول العباد. حجب الله حجابه حجاب الأسباب حتى نستطيع أن نستوعب دورنا ومهامنا، لكن المدقق البصير يرى أن أقدار الله جارية بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. إذا ندرك هذا المعنى اللطيف، لما استشار النبي أصحابه جاءت هذه المشورة وبنوها على هذا الظن، وجار عبد الله بن سلول فريق زي النظام اللي تم في الثورة كده وعملنا استفتة، وفريق قال نعم وفريق قال لا، فريق رفض الخروج، وكان عددهم ما يقرب من 300 أتباع عبد الله بن سلول، بل إن شئت قل بقايا النظام البائد. عبد الله بن سلول كان بويا
لا شك
على الإمارة في المدينة، بل على الملك أن يكون ملكا عليها، ونسجوا له العقود وهجأوه لهذا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وهو كاره، وكان معه أزياله لم يزالوا يناهضوا النبي وأصحابه طيلة حياته. الشاهد أنهم رفضوا الخروج وأعلنوا هذا الرأي. عدد كبير من الصحابة وخاصة شباب الصحابة حرموا بدر، فأرادوا ألا يحرم الثوب في أحد، فأصروا على الخروج. الشورى رأي الأغلبية، رأي الأغلبية قالوا نعم الخروج، والأقلية قالوا لا. خلي بالك، رغم أن قناعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الخروج فيه ضرر، لأنه رأى رؤية وأولها قبل الخروج، وأنه سيقتل سلمة وجدها في سيفه سيقتل قريب له أولها بهذا، وأن بقر سيذبح وهم أصحاب الذين سيقتلون، وأن المدينة حصن وأنه دخل في حصن وهي المدينة، رغم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤية ورؤية الأنبياء وحي،
نزل على الشورى
ليعلم الأمة درسا وإن ترتبت عليها مضر ومفاسد ليقر المبدأ. إقرار مبدأ الشورى دين، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس عملي حي حي. فنفذ الشورى بكل حذافيرها وأخذ برأي الأغلبية وإن خالف الأقلية وفيهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أقول هذا لتتعلم الأمة في مصر، قد نقول لا أو نقول نعم، ولكن الأغلبية قالت رأيا، لما لا ننزل على رأيهم؟ وإلا فما ندعيه أن الديمقراطية الأخذ برأي الأغلبية هذا الدعاء صار باطل. أن نفرض أو تفرض أقلية رأيها على الأغلبية، أو يفرض كل فريق رأيه على الفريق الآخر، فهذه كارثة. إذا لن نتفق، لكن ارتضينا أن نأخذ برأي الأغلبية خلاص نأخذ برأي الأغلبية.
ما هذه ديمقراطية العجوة، إذا جاءوا أكلوها.
لا نقول الكل، لكن منهم من أكلها واستساغ أكلها وأباها لأنها لم توافق هواه، ومنهم الذي ارتضى رأي الأغلبية وهم القطاع الأكثر. لكن دع عنك من مكن من الإعلام وفتحت لهم الأبواب في الحديث ومناهضة رأي الأغلبية أو الطعن في الأغلبية أو اتهام الأغلبية بالجهالة، يقول لك الأغلبية أصلا ما بفهموش. أليس يعني إذا كانوا هم النخبة أليس في الأغلبية النخبة؟ إذا ندرك هذا المعنى. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة درسا عمليا، يرى رؤية ورؤياه حق، ويوقن بالضرر ويأخذ بالمبدأ حتى وإن ترتب عليه ضرر. فخرجوا، خرجوا على هذا المبدأ، وفي الطريق حدثت الطامة الكبرى. عبد الله بن سلول ومن معه أعملوا ظن الجاهلية وأصروا، رغم أنهم خرجوا مع المسلمين، خرجوا القتال، لكن لما عاينوا الكفار ورأوا كثرتهم 3000 مقاتل بأحدث الأسلحة وهم أسلحة قليلة، انسحب عبد الله بن سلول تحت هذه الدعوة. أنا جاي للأشد، انسحب ومعه 300 ولم يبقى في مواجهة المشركين غير 700 أمام 3000. خرجوا يقاتلوا وبالفعل انتصروا بعد أن رسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطة الحرب ونفذوها على الوجه الأكمل. انتصروا في الجولة الأولى وانتصار باهر، وفر المشركون وتركوا الغنائم، لكن قلة من المسلمين خاصة من الرماة عصوا أمر نبيه حين ظنوا انتهاء المعركة، وهذا من الظن، فبنوا حكمهم على ظن. ولعل الداعي لهم للتعجل كان خوفهم من أن يغنم غيرهم ولا يغنموا، أو من ألا يعطيهم النبي ما لهم أو ما يستحقون. فهذا الظن عد من ظن الجاهلية، وعدت هذه ذلة قاتلة، وعوقبت الجماعة المسلمة بكاملها بسببهم، الأمة المسلمة كلها. فكانت الوكسة وكانت الهزيمة في الجولة الثانية بسبب ظن الجاهلية.
عفوا الشيخ، هل ممكن نأخذ من هذا الأمر أننا قد نعاقب إن لم نأخذ على يد الظالم في هذا الأمر؟
يقينا يقينا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فبعضهم صار أعلاها وبعضهم صار أسفلها، فكان من بأسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من بأعلاها، قالوا لولا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من بأعلاها، فلو تركوهم ما شاءوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. نحن في سفينة واحدة، إن تركنا المفسدين يفسدون هلكنا بإفسادهم. هلكنا بإفسادهم.
طيب إرشاد فضلتك شيخنا قبل أن نكمل هذا الأمر للمشاهد الكريم، كيف ينصح، كيف يعدل، كيف يأخذ على يد الظالم؟
والله أخي الكريم، رب العباد قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل من في وسعه شيء يغير به فساد المفسدين الزم. لو يملك العبد، أرى زان يزني، أرى سارق يسرق، وبمقدوري أن أمنعه بيدي وأن أعصم مال المسروق أو أحفظ عرض مغتصبة، ألا يلزمني الدفع؟
بلى
يلزمني. إن كان في مقدور الدفع بيدي، فكلام السلف جميعا أن الأمر مرده للمقدرة. إذا كان بوسعي أن أدفع بيدي لازم الدفع.
واجب عند الاستطاعة شيخنا،
واجب عند الاستطاعة
لأحد الناس
لأحد الناس وللجميع، لكل الأمة.
ماشي.
وإلا لو قلنا خاص بأولئك الأمور، يبقى لو رأينا سرق يسرق لا نغير، ولو رأينا زاني يزني لا نغير، ولو رأينا معتدي يعتدي على قتل آخر لا نتركه يقتله، لأن هذا حق ولي الأمر أن يغير باليد. إذا ضيعنا الأمة.
طب هذا الداء الذي
هذا من البلاء.
نعم شاء الله.
هذا من البلاء أن نحصر التغيير المنكر باليد على أولياء الأمور. تغيير المنكر لكل قادر عليه في وقته وفي حينه.
نعم شاء الله.
بل يتعين على أحد الناس ونتعين على غيرهم. الذي رأى السارق يسرق يتعين عليه منعه ونتعين على غيره. يتعين عليه منعه ونتعين على غيره. وإلا فلو أننا أعملنا هذا الفكر ما تركنا سرقا يسرق في بلدنا. ونحن وجدنا هذا في الثورة لما كثر السراق في الطرقات، الحكومة نفسها ناشدت الكل، نود
تواطأ الناس على الحماية وعلى الحفظ،
أن يتواطأ الناس جميعا ما الناس لهم دور. وبالفعل اللي قام بحراسة الدور ومنع السراق ومنع المغتصبين ومنع المعتدين كان الأهالي. هذا أمر فطري لا ينكره إلا جاحد. إذا مسألة تغيير المنكر باليد مسألة قائمة لأحد الناس. ورب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: من رأى منكم منكرا يخاطب من
الجماعة المسلمة،
يخاطب الأمة كلها. إذا هل يعفى منها فرد؟
لا.
من رأى منكم، والنص صرح من رأى، يعني أنا رأيت المنكر تعين على تغييره، غيري لم يره لم يتعين عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يبقى بالنصح، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
إذن شيخنا، عقوبة الجماعة المسلمة في أحد يعني مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وظنهم هذا الظن السيء، تفضل شيخنا.
لا أشد كمان، لما حدثت الجولة الثانية وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، اعترى بعض الصحابة بعض الظنون التي كانوا قد لقنوها في الجاهلية قبل إسلامه، وهي بقايا الجاهلية، لأن إنسان أسلم وآمن وتغيرت أخلاقه وتغيرت، لكن لا ينفي هذا أني قد تكون هناك بقايا جاهلية في القلب قائمة، وكان منها هذا الظن أن أهل الجاهلية، وما زال هذا معتقد عند كثير من الناس، يقول لك لو لم يخرج فلان من بيته ما قتل، لو لم يذهب للقتال ما قتل، لو لم يحارب ما مات. من قال إن الموت مرهون بمكان بعينه أو بعمل بعينه؟ الموت أجل مقدر مع خلق الروح، مع ربط الصف العظيم، مع دخول الروح للبدن. الروح خلقت مع خلق آدم، لكنها دخلت للبدن في لحظة معينة ساعة اكتماله 4 أشهر في بطن أمه، بنص الحديث لا يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوم النطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يعرض الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وشقيه. أجله ورزقه كتب مع نفخ الروح. فإذا كان الأجل قد قدر، ما الذي يمنعك؟ هل هناك شيء يقدمه أو شيء آخر؟ خالد بن الوليد آية قاتل كل الغزوات، غزا في عمره منذ أسلم إلى أن لقي ربه 55 غزوة، لا أقول سلم من الإصابة بل أصيب، ومع ذلك مات على فراشه، رغم أنه كان قائد وكان أول من يبارز، وعند احتضاره بكى وهو يقول ليس في جسد مضغة إلا وفيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. إذن ما من بضعة في خالد إلا أصيبت، ومع ذلك ما مات، فيبكي يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعلى الجبنة أخي في لي. إذن من قدر له البقاء سيبقى رغم تعرضه للموت مرارا وتكرارا، ومن قدر له الموت لو كان في بيته لمات. ولذا جاء النص حين ظن البعض هذا الظن كما نصت الآية، والآية أعطت موقف.
عفوا شيخنا، نرجع الآية قبل أن المشاهد، لو أحد من إخواننا عنده ظن من ظن الجاهلية أو عنده بقايا جاهلية، ما الذي ينبغي علينا فعله؟ هل نساعده؟
لا بد أن تعالج، لأن هذه الظنون ضيعت همة الأمة وضيعت عطاءها. فكم من أناس تركوا الخير وتركوا العمل وتركوا النصرة بسبب ظن الجهلية والخوف، بل حرموا حتى راح نفسي. ونص الآية نص على هذا، لما أصاب الصحابة ما أصابهم في الجولة الثانية من جراحات ومن قتلة، رب العباد من عليهم بمنة وهم جلوس نعس. يعني أحد الصحابة يقول كنت أنعس حتى يسقط سيف يدي،
هو في الحرب،
فأرفعه فأنعس فيسقط من يدي مرارا، وكنت أرى الصحابة هكذا. سيدنا البراء، الصحابة أنزل الله عليهم النعاس، فكان له سر عجيب في القضاء على ما أصابهم من هم، من غم، من حزن، من ضعف، من خور، من إعياء. وده ترتيب ربنا عجيب، لأن ساعة النعاس الروح بتنزع وإلى ربها ترفع، تعود كأنما استحدث نشاطها من جديد واستأنفت حياتها من جديد. ولذا يقول تعالى وجعلنا نومكم سباتا، تحويل ربنا عجيب. فجاء النعاس على الصحابة ليحولهم رحمة من الله عز وجل، ولذا يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة منه، ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا. لكن قال يغشى طائفة منكم، طائفة مين؟ من 700 اللي ظل يقاتلوا. إذا ظن الجاهلية وقع مع 300، وقع مع بقية باقية داخل 700
نورمان،
سندرك، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الطائفة المؤمنة الموقنة المسلمة لقدر ربها، الموقنة بأن الأجل مقدر والعمر واحد والرب واحد، وإن لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وإن الحرب لن تعجل أجل والبقاء في البيت لن يمنع أجل. هؤلاء جاءهم النعاس فاستقبل قلوبا مطمئنة بربها، مطمئنة بقدره، موقنة بتدبيره، فسلمت لربها فنعست، فاغتنمت هذه الأمنة واستفادت بهذه النعمة. الفريق الثاني يقول تعالى أهمتهم أنفسهم، خيف يموت، فمع الخوف ومع الرعشة النعاس ما خطر بباله، وطائفة قد أهمت أنفسهم يظنون بالله غير الحق، وده تشخيص معنى الظن. ظن الجاهلية ظن غير الحق، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من أمر شيء؟ طب احنا اذرنا. وكأنهم ينكروا على القيادة كيف أطاعت الكثرة الفتية الشابة ولم تأخذ برأي أصحاب الحكمة والحنكة وكبار السن اللي هم قالوا لا للخروج. فالمسألة هذه عدت أيضا من ظن الجاهلية، لأن إذا رب العباد حكم بالشورى وحكم برأي الأثرية حتى لو ترتب عليها ضرر فذلك أمر بعد وقوعه صار مقدر، فلا بد أن نتحمل تبعات ما اتخذنا من قرار. ارتضينا الشورى حكما نتحمل تبعاتها، لكن نرتضيها حكما ونرفض تبعاتها فكيف نقبل حكما في حياتنا كلها بعد ذلك؟ يبقى أي حكم يحصل سنجد من يناقضه ومن يرفضه، ولن يستقيم لنا النظام ولن يستقر لنا. إذن يعلم الله الناس فرد الله عليهم، إذا كنتم لا تعلموا لمن الأمر فالأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. لو إحنا فعلا لنا رأي وبيتخذ بكلامنا ما كناش تقتلنا في هذا المكان. فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجعهم، فمن كتب عليه أن يموت قتيلا لن يموت إلا قتيل.
طيب شيخنا بارك الله فيك، مسألة أبعاد ظن الجاهلية، ظن الجاهلية هل له أبعاد معينة ممكن نطلع عليها المشاهد؟
بلا منها. أبعاده قاتلة مدمرة، لأن الأمر يجري بقدر من؟
سبحانه وتعالى
وبتدبير من؟ إذا كان الأمر كما قال تعالى وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، وإذا كان التدبير تدبيره كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إن أقر بالتدبير له أهل الجاهلية الأولى فكيف لا يقر بهذا الأبرار والأطهار من أهل الإيمان؟ إذا ندرك فالأمر أمره والتدبير تدبيره، إن خالفنا تدبيره هل نملك أن نغير من قدره شيئا؟ فظنون ظنون الجاهلية كلها لن تؤتي لهم ثمار، بل سيعيشوا حياتهم كلها لو ولولا ويا ريت ولو وما كان ما كان، فيعيشوا حياة النادم مع القليل والكثير، لا يقدم على عمل، لا يستفيد من موهبة عندهم أو عند غيرهم، بل يعطلهم الناس ويعطل مواهب الناس ويضيع طاقات الناس ويضيع أعمار الناس، فلا عمروا دنياهم ولا اكتسبوا أخرهم فخسروا الدنيا وخسروا الآخرة. أي أبعاد أشد من هذه الأبعاد؟ إذن هذا أعظم بعد يتحقق من ظن الجاهلية، ضيع أمما، ضيع أجيال. كم من أمة قتلها الظن فعاشت في محلها لا تتقدم خطوة خشية أن يقع ما لا يحمد عقباه.
هل ده يطعن في الإيمان بالقدر فضل الشيخ؟
ما فيش نزاع. رب العباد دعانا للتنافس، دعانا للتسابق على فعل الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليعمل العاملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا النصوص كلها دعتنا للعمل والإقدام حتى وإن ترتبت عليها عقبات فنوقن بعد وقوعها أن وقعت بقدر الله والخير فيها، والمسلم له باب في التأويل، فما من قدر يصيب المؤمن إلا والخير يقينا فيه، فقد نراه شرا ويراه الحق خيرا. وهذه سنة الله في من أحب، فقد يسوق الله تعالى دواء مرا لمريض لا دواء له إلا بمرارته،
ما يكون فيه الشفاء،
ويكون فيه الشفاء.
ما.
ألا نحتمل مرارته طمعا في الشفاء، طمعا في الصحة والسلامة؟ فقد يبتلى العبد منا بمرض في قلبه، رب العباد يرتب عليه في قدره عقوبة، فيأتي أمرا لا يحبه، لكن الله أراد به أن يرفعه، وأراد الله أن يعلي به شأنه. ولذا كانت هذه سنة الله في الخلق أجمعين. ثم إن هذا الأمر رب العباد جعله سنة فينا وفي غيرنا، ليس خاصا علينا. من قال إن الابتلاء خاص بالمؤمن وحده؟ خاص بالمؤمن غير المؤمنين. قال تعالى نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى في نص قرآنه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه
فأكرمه
ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فتكلم عن الإنسان عموما. الإنسان يعد النعمة تكريم ويعد النقمة إهانة، ورب العباد يقول كلا، لا هذا بتكريم ولا ذاك بإهانة، ولكن الأمران ابتلاء. فالنعمة ابتلاء والنقمة ابتلاء. النعمة ابتلاء ليمحص شكرنا ويستعبدنا بالشكر، فالشكر عبادة كالصلاة والصيام. والنقمة تمحيص ليبتلي صبرنا، والصبر عبادة كالصلاة والصيام. ما لم نبتلى متى نصبر؟ وما لم نصبر متى نؤجر؟ رب العباد العبادة الوحيدة اللي استثناها من بين عبادات كلها وفتح باب أجرها بلا حد عبادة الصبر. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإنما أيضا زي ما وإلا تفيد الحصر، أي لا سبيل لتوفية الصابرين أجرهم إلا هذا السبيل بغير حساب. إذا ندرك هذا المعنى. ومنها هنا لما كانت عبادة الصبر سبيل للترقي عند الرب، كان أعظم الناس امتحانا بها الصحابة الأنبياء ثم الذين يلونهم. ورب العباد لعلمه بحال عباده يبتلي المرء الابتلاء الذي يناسب وضعه ودينه وقدرته على التحمل،
مناسب تحمله.
ولذا قال صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة لسه يتحمل أكثر زيد له فيه، زيد له في الامتحان لترتقي درجات،
رفعة للدرجات
وليرفع شأنه. فهل نكره أن يرفع الله قدرنا عنده؟
قد شيخنا يفهم البعض أنه قد يدعو على نفسه بالبلاء حتى يرتفع شأنه على رب إلى عند ربنا جل وتعالى، قد يفهم البعض هذا الأمر.
النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نطلب هذا الطلب لسبب، لأننا لا نعلم طاقاتنا والله أعلم بها منا. فقال لا تسأل الله لقاء العدو وسأل الله العافية، لا تتمنى لقاء العدو وسأل الله العافية. لأن تمني لقاء العدو قد لا تحتمل وقد لا تصبر وقد لا تصبر.
هو سبحانه أعلم بنا من أنفسنا.
الصحابي الجليل البدري لما لقي بعض التابعين وقال قالوا له أنعم بعينين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صحابي الجليل يغضب أن يذكر بنعمة الله عليه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال احمدوا الله على ما انتم فيه، انتم بتحسدون على ايه؟ على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ان اناسا راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. احمدوا الله ان كفاكم ذلك الامر، اما يكفيكم ان الله انشاكم في بيئه مؤمنه مسلمه؟ انتم في نعمه كثيره جدا. مش كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم
يدخل الجنة،
يدخل الجنة. وربنا عافانا من امتحان أكبر من طاقاتنا وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا نحمد الله على ما نحن فيه؟ أن الله أبقى علينا ديننا، أبقى علينا إسلامنا، شباب المسلمين الذين ولدوا في بيوت صحابة. بل إن هذا الصحابي الجليل يعني يذكرنا بمعنى دقيق جدا، يقول والله كنا نرى آباءنا يموتون على الكفر ونحن نضرع إلى الله نتذلل، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما قرت أعيننا إلا بمنة الله علينا. فكيف تقر عين رجل منا ويرى أباه في النار أو يرى ولده في النار. لقد كفاكم ربي هذا كله. فعلمهم أن يحمدوا الله على ما هم عليه من نعمة
وأن يرضى بهذا الأمر
وأن يرضى بما قدر لهم. فإذا كان الله عز وجل عافانا من امتحان أكبر من طاقاتنا خلاص هذه حكمته.
هل شيخنا في أبعاد أخرى لظن الجاهلية؟
إيه طبعا أبعاد. بظن الجاهلية ردت شرعة رب البرية، بظن الجاهلية سخط الناس على رب الناس، بظن الجاهلية اعتدى الناس على الناس، بظن الجاهلية حسد الناس الناس، بظن الجاهلية حقد الناس على الناس. فكم من أمراض وكم من آفات كان مولدها الأول ظن الجاهلية.
طيب شيخنا،
ومن هنا كانت الجاهلية أساس من أعظم الأسس التي رتبت عليها مساوئ الأخلاق كلها.
طيب شيخنا، كيف أعلم الناس أن يحسنون الظن في ربهم جل وتعالى؟
الأمر يحتاج أن يعرف الناس دائما ويذكروا بعظمة ربه
سبحانه وتعالى،
بجلاله، بمحاسن أقداره، بمحاسن تشريعه، بأوجه الجمال في دينه، بالفوائد والثمار التي تترتب على طاعته، بذكر سيرة كل من سلك طريقه وتكفل الله بأمره وجعل له العاقبة وجعل له الحسنى وجعل له حسن خاتمة، وبذكر عقاب كل من خالف أمره أو تبرم من قدره أو ارتضى غير ما ارتضى الله له في من أحكامه. كل هذه المسائل لا شك أنها تنمي فينا حب الله وحب وحسن الظن به، تنمي فينا جانب خطير جدا، جانب علاج سوء الظن أولا بأول،
وهي عبادة. حسن الظن بالله تبارك وتعالى
فيش نزاع، فهي عبادة. حسن الظن عبادة، وسوء الظن مذمة ومعصية بل وجريمة في حق الإنسان مع نفسه. إذا ندرك هذا المعنى، رب العباد رتب هذه الأحكام كلها وهذه المفاسد كلها على سوء الظن.
ما شاء الله،
احنا ذكرنا طرف بسيط منها.
ما شاء الله. طيب شيخنا، الله تبارك وتعالى ذكر بعد ما ذكر ظن الجاهلية ذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الشورى من أصحابه وتشاوروا، يعني ما العبرة وما المعنى أن نتعلمه نحو هذا؟
لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وجاءت المشورة على غير ما يهوى الناس، رغم أن الأكثرية رأت رأيها وترتب عليها بعض المضار، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي في أنه أولا لم يؤخذ برأيه في البداية، لدرجة أن الصحابة نفسهم بعدما أصروا على الخروج في أثناء الطريق بعد النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمته وتحرك للقتال ترددوا، قال يا رسول الله نخشى أن نكون قد أكرهناك على الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن يضع لأمته بعد أن لبسها حتى يفصل الله بينه وبعده.
نعم،
انت وضعته في حرج
تحمل
وتحمل تبعاته ليثبت مبدأ الشورى في الأمة. فخولف رأيه، هذه واحدة. أوذي بانكشاح المنافقين وذهابهم وأذى هذا الأمر. أوذي حين حاص المسلمون في الجولة الثانية ونفروا وتركوا النبي وحده حتى شج وجهه وكسرت رباعيته الأسنان التي تلي الثنايا وغاصت حلقات المغفر في خديه وظل الدم يطرق من جبينه وهو ينزعه بيده ويقول لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم الله عز وجل. أوذي أذى شديد. كل هذه التبعات على الأخذ بالشورى قد يظن منها أن يحسم المسألة وهو نبي يوحى إليه ويفرض رأيه. فإذا برب العباد يعلمه في الآية التي بعدها فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم في الفات كله واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اوعى تضيع مبدأ الشورى. فتبعات الشورى ومضارها ان تحققت في فترة رب العباد يلزمنا بالتزام المبدأ رغم كل تبعاته بهذا النص.
وهذه من اعظم الفوائد.
هذه من اعظم الفوائد.
نعم،
احنا أخذنا برأي الأغلبية. حدثت فتنة، حدثت أحداث، هذا يعفينا من أخذ مبدأ الأغلبية؟ خلاص نرفضه لأنه جاء على غير ما نهوى، أو ترتبت عليه مضار، أو تحقق بسببه مساوئ؟ لا، رب العباد يعلمنا بهذه الآية درسا للبشرية قاطبة، أن دين الله أثبت من أن ترده الأحداث أو يدفع بالمضار. المبدأ مبدأ، ارتضى الله لنا الشورى وارتضيناها لأنفسنا، ارتضينا ما ارتضى الله لنا، فلزمتنا في أحلك الظروف وأشد المواقف، ولا نعفى منها بحال بسبب أي عدد من المضار. وهذا مفاد النص. تأتي هذه الآية بعد الآية الأولى ليذكرنا الله عز وجل بحقيقة الشورى ومدى احتياج الأمة إليها، بل مدى رضا الله عنها، لذا قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بس وشاورهم في الأمر، استمر في الشورى حتى وإن ترتب عليها مضار، لأنه مبدأ أقره الواحد.
شيخنا أنا يعني مضطر بارك الله فيك أن أذكر يعني موقفا وخبرا قرأته، والخبر صحيح، قرأته الخميس الماضي في موقع المختصر ومفكرة الإسلام، وأكثر من موقع ذكره، ذكروا أن مفكرا إسلاميا كما يعني يقولون عنه ذلك، أنه قال بالحرف الواحد شيخنا، يقول وأنا لن أسمح بإقامة خلافة إسلامية، يقول عن نفسه أنني لن أسمح بإقامة خلافة إسلامية، لأن الخليفة النبي وخلفاؤه من بعده يناط بهم تسيير الجيوش وإقامة الحدود واتخاذ القرارات وحدهم دون غيرهم، وهذا ما لا نرتضيه بعد 25 يناير، لأن القرارات الفردية أورثتنا وحكمت فينا اللصوص والطواغيت. ماذا تقول شيخنا؟ أنا ذكرت هذا الأمر وما كنت أتمنى أن أذكره، إلا أن فضلتك أصلت مبدأ الشورى، فكيف يتهم نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الخلفاء الراشدين بأنهم كانوا دكتاتوريين؟ فضلة الشيخ، طبعا أن نرجع
لا، هي كلمة سوقها، لن يغبر صفحة السماء غبار أهل الأرض جميعا. الحق حق وإن خالفه جميع الخلق، والباطل باطل ولو اجتمع عليه الخلق. الحق شرع الله ودين، الذي أمر باجتماع المسلمين واجتماع كلمتهم في خلافة أو في دولة واحدة هو رب العزة، والذي دعانا للاعتصام هو العليم الحكيم
سبحانه وتعالى.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والذي عد النزاع سبب هلاك الأمم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، العزيز الحكيم. كيف نجعل اجتماعنا ليس من شرع ربنا؟ كيف نجعل اتحادنا ليس من شرع ربنا؟ وهذه الأمم التي تكالبت علينا ما تكالبت إلا منذ سقوط خلافتنا الإسلامية، يوم أن قامت للأمة دولة جمعت كلمة المسلمين يسير أقصاها بأدناها، إذا كانت مسألة مصالح فهؤلاء غيبوا عن واقع المصالح. أضعف الخلافات كانت خلافة عثمانية، ألم يعلم هؤلاء جميعا أن المسلم في الخلافة العثمانية حتى سقطت كان يسير من المغرب العربي إلى تركستان الشرقية داخل حدود الصين بدون بطاقة وهوية، بدون بسبور، كان يتاجر مع إخوانه في الهند وفي كشمير وفي غيرها ويحمل تجاراتهم. أنا جدي ذكر لهذا، قال كنا نحمل تجارات أمانة، نأتي من كشمير بالشلال الكشميري هذه ونحن لسنا من العاملين فيها ولا متجن فيها، إخواننا تمنون عليها لنبيعها لهم، وربحها نرده لهم بعد عام حين نذهب إليها. كان هناك خط حرير، خط سكة حديد يأتي من المغرب العربي إلى الصين، يركبه المسلم من أول بلاد المسلمين حتى آخرها، لا يخشى إلا الله، ينزل في أي بلد شاء، يتاجر مع أي مسلم شاء، كان سوق اقتصادي لا يعادله سوق، كانت أمة قوية فتية رغم ضعف حكامها. فالقوة في اجتماعنا، فكيف نجعل هذا الاجتماع ليس من دين ربنا وليس من شرعه؟ وهذه النصوص دعانا الإسلام عليها، وعاشها النبي وعاشها الصحابة، بل سعوا لهم لها سعيهم بليلهم ونهارهم.
إجمالا شيخنا، كيف نعيد هذا الأمر الخلافة؟ يعني كيف ندعو إخواننا إلى هذا الأمر؟
هذه الأمور أرى أن الذي يعيدها هو الرب وقدره يأتي، نحن نسعى في حدود ما نملك من أسباب.
قد يقول البعض شيخنا أن الله
نسعى ونضرع لله عز وجل ونتذلل ونذكر المسلمين بالرباط الذي ربطهم بهم ربهم وجعل مخالفته جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف في عرفة يوم عرفة أرسى هذه القاعدة العظيمة: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هذين،
صلى الله عليه وسلم.
فجعل لقاءنا بالدين لا بأمن غيره، لا قومي ولا عربي ولا وطني، جعل مصدر لقائنا وتلاقي قلوبنا ديننا وربنا، حبنا في الله. المسلم اللي في الصين أخ لي في الله، أحبه كما أحب ولدي. المسلم اللي في آخر بلاد المسلمين في جهة الغرب أخ لي في الله، أحبه كما أحب ولدي وأدين لله بحبي. هذا الحب قائم في القلوب ولو أنكرته ألسنة المسلمين، فهو لا محالة آتي. بنلتقي في الحج من كل أصقاع الأرض، ما الذي يجمعنا؟ طاعة الله عز وجل، ليس إلا طاعة الله عز وجل تجمع كل الألسنة وكل اللغات وكل اللهجات، فهي لا محالة آتية. إن لم تأتي الآن ستأتي غدا. إن كانت هممنا الآن ضعيفة وإمكانياتنا محدودة ولا نملك إلا إقامة دولة مسلمة نقيم دولة مسلمة، لا نملك إلا إقامة قرية مسلمة نقيم قرية مسلمة، لكن لما يأذن الله بتلاقي همم المسلمين من يقف أمامها؟ لما تلاقت همم الشعب المصري لعمل ثورة من منعه؟
لا أحد.
خلاص خلصت، جمعهم الواحد الأحد حين أذن باجتماعهم. لو عرضنا على الشعب المصري قبل الثورة بساعة أن يخرجوا إلى ميدان التحرير بل من الميادين العامة ليواجهوا الشرطة بهذه المواجهة التي حدثت، وهنعطيهم ثروة أمريكا نوزعها عليهم، من منهم كان يقبل؟
لا.
قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فأقول للأخ الكاتب: دين الله آت بتقدير الله وتدبيره، لأنه وعد بقدوم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
يظن شيخنا، يظن بعض من يسكنون معنا ويعيشون معنا حتى بعض الأفاضل يقولون أن الشعب غير مهيئ لإقامة الإسلام أو لتطبيق الإسلام، حتى نسمع هذا الكلام من بعض الأفاضل شيخنا.
هو اللبس جاء أن بعض الناس روجوا أن من حكموا المسلمين من المسلمين في نظرهم كطلبان أو غيرها أساءوا للإسلام، هم يتهمونهم بذلك. والحقيقة أن ما نقل عن طلبان ما نقله الغرب عنه، ما نقل لنا عن طلبان أو عن غيرها ما نقله الغرب عنه،
يسمعون عنهم من أعدائهم،
فشوهوا صورة الإسلام لما طبق. نحن يقول: أنتم تقرون أن الإسلام لم يكن مشوه في القرون الأولى في حياة النبي والصحابة، هذا خط أحمر لا تعدوه. طيب، إحنا نود الإسلام الذي كان في عهد الصحابة، ولا نود الإسلام منا. إذا كنتم تخشوا منا أن نسيء في الحكم، إحنا لا نود حكما،
طبقوه أنتم،
طبقوه أنتم، لكن على الأقل أقيموا في ديننا دين الله عز وجل شرعة وأحكاما حتى نضمن العدل. العدل الحقيقي، الشارع فرق بين العدل وبين القسط في الإسلام. الناس لا يدركون هذا المعنى. رب العباد لما أمرنا في أحكامه طاقة البشر لن تتجاوز العدل. العدل كله في الماديات، القسط في المعنويات. ورب العباد يقول أمر ربي، قل أمر ربي بالقسط، ويقول وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، ويقول إن الله يحب المقسطين.
أمر تفرقة شيخنا بين العدل والقسط.
على سبيل المثال، ظالم ظلم مظلوم أخذ ماله لمدة عام، العدل أن يرد له ماله، لكن من يرد له أحزان عام؟
سنة كاملة. نعم.
من يرد له هموم عام؟
تفويت فرص مثلا،
همومه وما فاته فرص، وهم زوجاته لهمه، وهم أولاده لهمه، وهم أبويه لهمه، وحرمانه من سعيه، وتعطيل مصالحه بسبب همه. أليست كل هذه نتائج وآثار للظلم الذي يقع عليه؟ هل رب العباد يحاسب على الظلم وحده دون أثره؟ قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، وقد يكون أثر الذنب أضعاف وأضعاف الذنب. ابن آدم الأول قتل أخاه، ورتب الله على قتله أخيه أنه سن القتل في الأمة أو في البشرية، فكلما قتل قتيل على مر التاريخ كان له مثل وزر قاتل، فكم أوزاره التي رتبت كآثار على جريمته من وزره على الجريمة ذاتها، أضعاف أضعافها. علاج هذه الآثار هو القسط، هو القسط. ولذلك كان القسط عند سلفنا في النظرة، في الكلمة، لما وضعوا قواعد للقضاء قالوا القاضي إذا اختلفت نظرته للمتخاصمين عد ذلك جورا، إذا اختلف لفظه للمتخاصمين عد ذلك جورا، إذا اختلفت حركته مع المتخاصمين عد ذلك جورا. لما يدخل على عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب مع خصم النصراني فينادي عليهم عمر رضي الله عنه ويقول اجلس يا أبا الحسن واجلس يا فلان، غضب عليه غضب شديد، غضب شديد، وانتظر حتى يصدر الحكم. فحكم عمر للنصراني على علي فزاد غضب علي، فقال عمر أتشك في حكم علي؟ قال لا، بل أشك في جورك، لقد جرت على النصراني، مع أنه حكم له. قال فيما جرت؟ قال حين دخلنا عليك فناديتني بكنيتي وناديته باسمي، هل لا كنيته حين كنيتني أو سميتني حين سميته؟ هذا من جورك يا عمر، فاستغفر الله وتب لي. خلي بالنا، سفيان بن عيينة كان قاضي القضاة وزير العدل، حين وقف بعرفة ساعة نفرة الحجيج وقف يبكي. سفيان كان بحر الحديث في الأمة، لما مات عبد الله المبارك يقول مات ثلث الحديث، رحل رحيل سفيان. سفيان ختم القرآن وهو في الرابع من عمره، كم علمه كم عطاؤه. أمة يقف في عرفة يبكي من ذنب، لما جاءت ساعة النفر ورأى الحجيج قد نفر أخذ ينحب ويصرخ يقول ربي لا ترد جمع الحجيج بذنبي، بذنبي. ما ذنب سفيان الذي جعله يخشى أن يرد الواقفون بعرفة بسبب ذنبه؟ ما صرح بذنب هذا إلا ساعة احتضاره، لما حضرته المنية ودخل عليه أصحابه وجدوه يبكي، قالوا ما بكيت سفيان؟ والله ما جربنا عليك جورا في قضاء قط. أخبروه المعلم حالي، قال أبكتني قضية المعهد، قضية المعهد كانت بين خليفة المسلمين وكتابي، فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، معظم موقر ترمز المسلمين، مع أني لما سمعت البينة حكمت للكتابية على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق، لكن أبكاني خوفي من عقاب ربي لي على ميل قلبي قبل حكمي. القسط ده أين نجده في شرائع الناس؟ أين نسمع عنه؟
أين القوانين التي تسمى هذا الأمر؟
بل أين الشرائع التي يفكر فيها الناس أن توضع لمثل هذا الأمر؟ لذلك لما حكم السلف بالقسط كانت الثمرة الأمة استغنت عن القضاء. خلافة أبو بكر بالكامل الناس يتحدثون عن عدل عمر. نعم اشتهرت خلافة عمر بالعدل، فبما حكم الصديق؟ بالقسط. خلافة الصديق جاءت ثمرة القسط. أمة في كبوة بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وردت من ارتد، وتكالب الناس عليها من الداخل والخارج، مقاتلين من أبنائنا من أبي الأمة ارتدوا وانقلبوا عليها، ومقاتلون من خارجها وفتحت عليها ما أجبها، وفي وقت الحروب تفسد الأخلاق. فلا ضابط فلا تأني، من يحكم الناس في هذه الفترة العصيبة؟ أبو بكر يحكم الناس بالقسط ويراعي نفسية هذا وحال هذا، حتى وصلت الأمة لمرحلة خلال خلافته عامين كاملين يلي القضاء عمر قاضي القضاء أي وزير العدل مع وزارة العدل بكاملها لم تعرض عليهم قضية واحدة.
نعم.
واحدة ما اشتكى في الأمة شاكي، حتى جاء عمر لأبي بكر يقول أقلني يا خليفة رسول الله من هذه الوظيفة.
عفوا شيخنا، نرجع للواقع حتى باقي دقائق معدودة حتى نجمل ما قلناه. فضلتك بارك الله فيك تكلمت عن ظن الجاهلية وسوء ظن الناس بربهم جل وتعالى، وتكلمنا فيما يحسن ظن الناس بربهم جل وتعالى عن التعرف على أسمائه وصفاته جل وتعالى، وتكلمنا عن الشورى شيخنا.
نعم.
وقلنا أنه مبدأ أساسي ومكسب كبير جدا من أحد، أخذناه من أحد.
نعم.
ومبدأ أساسي من شريعتنا، شريعة الإسلام العظيم.
نعم.
هل هناك من أهل الحل والعقد من مشايخنا الأفاضل الآن ما يتشاورون فيه أمر الأمة؟ يعني هل تعقدون اجتماعا كبيرا تتشاورون فيه لتحل هذه مشاكل هذه الأمة؟
الأمل في الله كبير، ومن عدم في الأمة الخير أبدا، بل الحمد لله يعني الآن في هيئة شرعية تم تشكيلها، ولدت مع الثورة وكان لها دور في بداية الثورة في أن ضبطت فتوى الكثير وصارت مرجعية للجميع، والحمد لله أن انضوى تحت لوائها الآن جمع كبير من علماء الأمة على رأسهم كم من علماء الأزهر ومن علماء العاملين على الساحة من السلفيين ومن الإخوان ومن غيرهم وعلماء الجمعية الشرعية أنصار السنة، والحمد لله أن الإرادة تلاقت في أننا لابد لنا من موقف في الأخذ بناصية الأمة إلى الحق. ليس لنا هم إلا المصلحة العامة الآن، ونرجو الله أن تتلاقى إرادتنا مع إرادة المسؤولين السياسيين، وإحنا ليس لنا مصلحة خاصة، إنما هدفنا الآن كيف ننهض بأمتنا، كيف نرتقي بأمتنا.
شيخنا، يوجد بعض أحد الناس ممن ينتسب إلى المشرعي أو قد ينسب إليه ذلك يطعن في هذه الأمور، تعرف حضرتك
لا تتوقع أن هيئة وليدة بإمكانها أن تواجه هذا كله الآن، لكن الأمل في الله مع الوقت أن تلتقي كلمة المسلمين.
يعني هل فضلتك شيخنا توجه كلمة لعلماء المسلمين من الأزهر الشريف وكل العاملين على الساحة بأن يعني يأتوا إليكم يتناقشوا معكم إن كان هناك؟
والله الكريم، نحن الآن يعني في هيئة رسمية، هيئة الأزهر الشريف، وفي هيئة شرعية احنا أسسناها، نسأل الله عز وجل أن تكون كلمتنا واحدة وأن تكون أمتنا واحدة.
آمين.
وأن تلتقي كلمتنا مع جميع الناس، لأني الحقيقة الوقت الآن ليس وقت مسائل نظرية، إنما وقت تنفيذ وتطبيق
معيش.
وخاصة أن حتى الآية التي جاءت في الشورى وأمر الله نبيه بالشورى بعد أحد كان هذا ختامها، فعفو عنهم واستغفر لهم وشورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله.
بارك الله فيك.
إذا عزمنا فلنبدأ عملنا ولنبدأ سعينا، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين.
آمين.
وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا كمصريين، لأن احنا الآن في مجتمع واحد.
نسأل الله عز وجل شيخنا أن
يبارك فيكم. حتى إخواننا الذين بغوا علينا أو أساءوا إلينا نحن نفتح لهم صدورنا.
بارك الله فيك شيخنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا
سواء كانوا على ديننا أو على غير ديننا، نقبل أن نضع أيدينا في أيدي كل من يسعى لخدمة مصر، لكن لن نرضى لأحد يفسد.
شيخنا بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يعني يفتح على أيديكم وأن يبصر الأمة بنشاطكم وأهدافكم وأن تقود الأمة إلى الحق وإلى الهداية للناس أجمعين. شكر الله لكم، وشكر الله لكم مشاهدي الكرام أيضا على حسن انصاتكم. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.